بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب شر الناس من يتقى شره. قال: حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال سمع عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم ألنت له، ثم ألنت الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من يتركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب شر الناس من يتقى شره. شر الناس، هذا أفعل تفضيل، أي أكثرهم شرا. من يتقى شره، أي لا تؤمن غوائله واعتداءاته وظلمه على الآخرين، فيكون الناس لا يطمئنون إليه ولا يأمنون جانبه ويتخوفون منه. فمن كان هذه حاله فإنه شر الناس. وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف فيه أهل الإيمان وأهل الإسلام، قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا أثر الإيمان وأثر الإسلام، عندما يتحقق في العبد ويتم يثمر أن الناس يأمنون جانبه ويسلمون من عدوانه، لأن الإيمان يجلب أمنا والإسلام يجلب سلامة. وإذا تخلى المسلم عن دينه أو عن ضوابط الدين وواجباته بلغ به الأمر هذا المبلغ، وهو أن يصبح من شر الناس عندما يكون على هذه الحال، لا يأمن الناس عدوانه وشره. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة: باب شر الناس من يتقى شره، ليبين هذه الخصلة تحذيرا منها، أي أن يكون الإنسان بحال الناس يخافونه، الناس يخافونه عند ملاقاته لكثرة شره وكثرة أذاه، إما بلسانه السليط أو بعدوانه على الآخرين قولا وفعلا. فمن كان بهذه الصفة فهو شر الناس. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان هذه الصفة لتحذر. وعرفنا بالأمس أن المسلم كما أنه يجب عليه أن يعرف الخير وصفات أهل الخير ليفعلها، فإن الواجب عليه كذلك أن يعرف الشر وصفات الشر ليتقيها ويحذرها. ولهذا العلماء كتبوا كتبا خاصة في الشرك، كتبا خاصة في البدع، كتبا خاصة في الكبائر والمعاصي والآثام والنواهي، وكتبها أهل العلم تحذيرا من هذه الأمور، تحذيرا من الشرك وتحذيرا من البدع وتحذيرا من الكبائر، ولهذا الشر يعرفه المسلم ليحذره، وأيضا يعرف صفات أهل الشر ليحذرهم، فهو مطالب بهذا وهذا، مطالب بأن يعرف الشر ليحذره، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فمعرفة الشر مطلوبة من جهة أن يحذر المسلم من الشر ومن الوقوع فيه. ولهذا قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ومطلوب أيضا أن يعرف صفات أهل الشر، صفات أهل الشر حتى يكون منهم على حذر. وهذه الترجمة من هذا الباب، قال باب شر الناس من يتقى شره. وقوله يتقى شره أي بمداراته، مداراته لكي يسلم الناس منه ومن عدوانه إما بفعله أو بقوله. أورد رحمه الله تعالى حديث عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له، أي بالدخول، بئس أخو العشيرة. هذه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل المستأذن قبل أن يدخل، قال بئس أخو العشيرة، وبئس كلمة ذم، بئس كلمة ذم، قال بئس أخو العشيرة، المراد بالعشيرة عشيرته وقبيلته، فذمه عليه الصلاة والسلام، ذمه عليه الصلاة والسلام بهذا الذم، قال بئس أخو العشيرة. فهو رجل فيه صفات سيئة يخشى منه ويخشى من لسانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، والمراد بالعشيرة أي عشيرته وقبيلته. فلما دخل ألان له الكلام، لما دخل ألان له الكلام مع أنه ذمه قبل دخوله، ألان له الكلام، ومعنى ألان له الكلام أي باسطه ولاطفه وحياه، هذا معنى ألان له الكلام، لم يمدحه ولم يثني عليه ولم يصفه بصفات حسنة، وإنما لاطفه ولاينه وحياه، هذا معنى قولها ألان له الكلام، ألان له الكلام. وليس في كلامها رضي الله عنها ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه أو أثنى عليه، ولهذا ليس بين الفعلين تعارض، فهو عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة لأن فيه صفات تجعل من يلقاه يتقيه ويخشاه إما من أقواله أو أفعاله، وقولها رضي الله عنه ألان لها له الكلام أي باسطه ولاطفه اتقاء ما عنده من شر. فقلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام، قلت الذي قلت أي قبل أن يدخل، تشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه بئس أخو العشيرة، قلت الذي قلت يعني قبل أن يدخل الرجل قلت فيه بئس أخو العشيرة، هذا معنى قولها قلت الذي قلت. ثم ألنت الكلام يعني بعد أن دخل ألنت الكلام، يعني قبل أن يدخل ذممته، ولما دخل ألنت له الكلام. تتساءل رضي الله عنها عن ذلك، فقال أي عائشة، أي يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. والفحش يكون بالقول، القول السيء، القول الغليظ. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وهذا يفيد أن ملاينة الإنسان الذي فيه غلظة وفيه شدة وملاطفته في الكلام من أجل أن يتقى شره وفحشه وأذاه لا بأس به، ولا يتنافى مع قول القائل فيه بئس الرجل أو بئس معاملته أو أن معاملته سيئة، لا يتنافى مع ذلك أن يلاطفه إذا لقيه وقابله اتقاء شره. وشاهد الحديث للترجمة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. نعم.
قال رحمه الله: باب الحياء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، إن من الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفته.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحياء. سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 271 باب الحياء، وأورد فيه رحمه الله أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحياء ومكانة الحياء وعظم شأن الحياء وآثار الحياء وعوائده الطيبة على الحي في الدنيا والآخرة. والحياء خصلة عظيمة وخلة كريمة، مكانها القلب، لكنها تثمر في صاحبها إقبالا على الفضائل وكفا عن السيئات والرذائل. فهو خلق جميل وخصلة عظيمة مكانها القلب، وثمرتها على البدن في حرص على الخيرات وبعد عن الأخلاق والأعمال والصفات السيئات. وكلما قوي الحياء في العبد قويت فيه خصال الخير، وكلما ضعف فيه الحياء ضعفت فيه خصال الخير. ولهذا سيأتي معنا أن الإيمان والحياء قرنا معا، أن الحياء والإيمان قرنا معا، بمعنى إذا زاد الحياء زاد الإيمان، وإذا زاد الإيمان زاد الحياء، لأنه قرنا معا. فضعف أحدهما ضعف للآخر، وقوة أحدهما قوة للآخر. فالحياء خصلة عظيمة جدا، وجاء فيها أحاديث متكاثرة، بل أيضا كانت محل الثناء والتعظيم والاهتمام في النبوات الأولى. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكان في النبوات الأولى ثناء على الحياء وثناء على أهله وذم لمن لم يكن متصفا به. ومما قاله أهل العلم في شأن الحياء ومكانته قول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، قال: الحياء خاصية الإنسانية، الحياء خاصية الإنسانية. ومعنى ذلك أن من ذهب منه الحياء، من ذهب منه الحياء فقد ذهبت منه خاصية الإنسانية، فلم يبق منه من الإنسانية إلا اللحم والدم، لم يبق منه من الإنسانية إلا اللحم والدم. إذا ذهب منه الحياء ذهبت خاصية الإنسان. وأصبح لم يبق منه من معنى الإنسان إلا لحم ودم، هذا إذا ذهب عنه الحياء والعياذ بالله. ولهذا لما يذهب الحياء من الإنسان يتحول إلى صفات سيئة غليظة شنيعة يفوق فيها ويتجاوز فيها بهيمة الأنعام، يتجاوز فيها بهيمة الأنعام، لأن إذا ذهبت خاصيته وهي الحياء المعاني الأخرى، وهذا معنى ما سيأتي في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا ذهب من الإنسان حياؤه لا يبالي في أي عمل فعل أو أي جرم ارتكب أو أي ذنب اقترف، لا يبالي بذلك إذا انتزع منه الحياء والعياذ بالله. ولعله للمكانة العظمى والمنزلة العلية للحياء أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يتوج كتابه خاتمة كتابه الأدب المفرد بالتأكيد على هذه الخصلة العظيمة، مع أنه سبق أن ذكرها وأطال في الكلام عليها، لكنه أعاده هنا للتأكيد على هذه الصفة العظيمة. وكأنه أيضا رحمه الله تعالى يقول من وجد فيه الحياة تمكن من تطبيق هذه الآداب الرفيعة التي بسطت في هذا الكتاب وبينت في هذا الكتاب، أما من لا ليس عنده حياء فلا ينتفع ولا يستفيد ولا يرعوي ولا ينزجر. فهذا فيه التأكيد على هذه الخصلة العظيمة ومكانتها العلية الرفيعة وأنها بوابة كل خير. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ صاحبه في الحياء قال دعه، الحياء لا يأتي إلا بخير. ومعنى قوله الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي حديث آخر قال الحياء خير كله، هذا معناه أن الحياء قاعدة لأبواب الخير كلها وأساس لها، بمعنى أن وجود الحياء جالب للخيرات حاجز عن المنكرات، وانتزاع الحياء من الإنسان باب للشر والعياذ بالله. أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذه جملة واضحة وبينت الدلالة، الحياء لا يأتي بخير، أي أن من كان متصفا بهذه الصفة العظيمة فإن حياءه لا يجلب له إلا الخيرات والأعمال الفاضلات والآداب الكاملات والبعد عن سفساف الأخلاق وسيء المعاملات. فهذا شأنه الحياء، الحياء لا يأتي إلا بخير، أو الحياء كله، الحياء خير كله كما جاء في حديث آخر. فهذا شأن الحياء ومكانته. فلما قال، لما روى عمران رضي الله عنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل في المجلس وهو بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، وإن من الحياء سكينة. وجاء أيضا في رواية أخرى أنه قال وإن من الحياء ضعفا، وإن من الحياء ضعف، يعني نوع من الجبن، نوع من الجبن والضعف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الحياء كله وقال الحياء لا يأتي إلا بخير، ثم قال هذا الرجل مكتوب في الحكمة الأولى إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، وجاء في رواية إن من الحياء ضعفا، إن من الحياء ضعفا. وهذا جاء به في هذا الموضع وفي هذا السياق الذي روى فيه عمران بن حسين رضي الله عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء على الحياء وبيان مكانته.
فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ وهذا يبين لنا المكانة العظمى لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة، وأنهم لا يقبلون أن تعارض بكلام أحد كائنا من كان. ولهذا قال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ وكم يقع الناس الآن في مثل هذا؟ كم يقع الناس الآن في مثل هذا؟ يحدثون بالأحاديث الصحيحة الواضحة البينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعارضونها، منهم من يعارضها بتجربته، ومنهم من يعارضها بعقله، ومنهم من يعارضها برأيه، ومنهم من يعارضها بكلام أشياخه إلى آخر ذلك، معارضة صريحة لأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ففرق بينها المنهجين، منهج الصحابة وما هم عليه من التعظيم لأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وبين من كان ليس كذلك يذكر له حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيعارضه، يعارضه إما برأي أو بتجربة أو بعقل أو غير ذلك. وكم يقع الناس في مثل ذلك؟ وقول هذا الرجل إن من الحياء ضعفا، الضعف الذي يوجد في الإنسان ليس هو الحياء، الضعف ليس هو الحياء، الحياء خلق جميل مكانه القلب، إذا وجد في الإنسان دفعه إلى فعل الخيرات ومنعه من فعل المنكرات، هذا هو الحياء، هذا هو الحياء. أما الضعف الذي في الإنسان هذه صفة أخرى، فلا تدخل مع الحياء ولا تجعل جزءا منه، ولا يقال من الحياء ضعفا. الحياء هذه، الضعف هذه صفة ثانية ولها آثارها على الإنسان إذا وجدت فيه. الشاهد أن الحديث فيه دلالة واضحة على مكانة الحياء وعظم شأنه، وأنه جلاب للخيرات دافع للشرور والآفات، وأنه خير كله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر.
ثم أورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، أي أنهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. هذا معنى قرنا جميعا، أي أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالحياء والإيمان قرنان، ومعنى ذلك أيضا أن قوة أحدهما قوة للآخر وضعف أحدهما ضعف للآخر، فبينهما تلازم وترابط، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وأيضا إذا زاد أحدهما زاد الآخر، فهما قرينان. فهذا فيه بيان مكانة الحياء ومنزلته من الإيمان. وقد مر معنا حديث الشعب حديث أبي هريرة، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الحياء إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فعد عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء مكانه القلب، والإيمان منه ما هو في القلب، ومنه ما هو على اللسان، ومنه ما هو على الجوارح. وقد جمعت هذه الثلاثة في حديث أبي هريرة المشهور عند أهل العلم بحديث الشعب. وأعظم الحياء، أعظم الحياء، الحياء من رب العالمين، جل وعز. أعظم الحياء الحياء من الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم، الذي لا تخفى عليه منك خافية، الذي أوجدك ومن عليك بالجسم والقلب والسمع والبصر واليد وسائر النعم. الحياء أو أعظم الحياء الحياء منه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث صحيح رواه الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فذكر أربعة أمور هي أو وجودها في الإنسان وتحققها فيه هو من تحقيق الحياء من الله سبحانه وتعالى، من تحقيق الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومن ضعف فيه تحقيق الحفظ لهذه الأمور والعناية بهذه الأمور فهذا من ضعف الحياء أو من ذهاب الحياء من الله سبحانه وتعالى. فذكر أولا حفظ الرأس، أن تحفظ الرأس وما حوى، تحفظ الرأس وما حوى، أي الرأس وكل محتوياته. فيدخل في ذلك حفظ السمع، حفظ البصر، حفظ اللسان، كل ذلك حفظه من الحياء. فسماع الإنسان للمحرم من قلة الحياء، نظر الإنسان للمحرم من قلة الحياء، كلام الإنسان بالمحرم من قلة الحياء، لأنه لو استحى من الله سبحانه وتعالى لحافظ هذه المنافذ ولصانها حياء من الله سبحانه وتعالى. أيضا أي معاملة تتعلق بالرأس تخالف الشرع هي من ضعف الحياء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يحلق شعره، أن يحلق بعض شعره ويترك البعض، وهو ما يسمى القزع، نهى عن ذلك. فمن حلق شعره بصفة مخالفة للصفة التي وجه إليها عليه الصلاة والسلام، أو حلقه على صفة نهى عنها عليه الصلاة والسلام، فهذا من ضعف الحياء. أيضا ما يتعلق باللحية والأحاديث الواردة فيها عنه عليه الصلاة والسلام، أي معاملة تتعلق بالرأس وما يتصل بالرأس بما يخالف هديه وشرعه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يكون راجعا إلى نقص الحياء وضعفه، راجعا إلى نقص الحياء وضعفه في الإنسان. وإلا فإن قوة الحياء وقوة الإيمان تجعل الإنسان ماضيا على هدي الله وعلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها. وأيضا من الحياء من الله سبحانه وتعالى أن لا يدخل الإنسان مع فمه شيئا حرمه الله ونهاه عنه. فمثلا الذي يشعل دخانه ويضعه في فمه ويجره إلى جوفه مضرة على فمه ومضرة على صحته وإتلافا لماله، هل هذا يتوافق مع الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ الآن بعض المدخنين إذا جلس أمام شخص معظم عنده ولو مكانة من نفسه يستحي منه ما يدخن، يستحي منه وما يدخن. وبعض المدخنين إذا كان في مجتمع في ناس كثيرين يستحي منهم ولا يريد أن يروه على التدخين يذهب إلى دورة المياه ويدخن، مع أن دورة المياه ليست محلا للطيبات. فرضا المدخن شرب الدخان في دورة المياه دليل على إقراره بأنه خبيث وأنه ليس من الطيبات، وإلا من الذي يرضى أن يتناول طعاما أو يتناول شرابا طيبا داخل دورة المياه؟ فهذا الذي يرضى لنفسه بهذه الصفة أن يشرب هذا في ذلك المكان، هذا إقرار منه، إقرار منه بأنه ليس من الطيبات بل أمر خبيث. فبعض المدخنين يستحي من الأفاضل ومن من لهم مكان ولهم منزلة، لا يدخن أمامهم، لا يدخن أمامهم. أليس الله سبحانه وتعالى أحقا يستحي منه؟ أليس الله سبحانه وتعالى أحقا يخشاه؟ والله أحق أن يخشوه، فالله أحق بذلك. الله سبحانه وتعالى أحقا تستحي منه حياء أعظم من أي حياء يقدر تستحيه من أي إنسان معظم عندك، وهو يراك سبحانه وتعالى، وهو الذي من عليك بالسمع ومن عليك بالبصر ومن عليك. فلماذا يستخفى من الناس ببعض الأمور ولا يستخفى من الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا أعظم الحياء الحياء من رب العالمين، الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا كلما كان الإنسان في قلبه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أثمر فيه ذلك حياء منه سبحانه، أثمر منه، أثمر ذلك فيه حياء منه. فإذا دعته نفسه إلى ذنب أو معصية أو جرم أو غير ذلك منعه حياؤه من الله، يقول ربي يراني يطلع علي، ألم يعلم بأن الله يرى، ربي يراني يطلع علي. فعلمه بأن الله يراه ويطلع عليه هو الحاجز والمانع. ولهذا يذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة له قال: راود أعرابي أعرابية في الصحراء عن نفسها وقال لها: نحن في مكان ما يرانا إلا الكواكب، يعني ممن تخافين وممن تستحين، لا أحد يرانا، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. قالت: وأين مكوكبها، مكوكب الكواكب أين هو، ألا يرانا؟ فاستحى الرجل وخاف من الله وكف عن المعصية وعن اقتراف الذنب. ولهذا أعظم الحياء الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى، وينبغي على المسلم أن يقوي دائما في قلبه حياءه من الله سبحانه وتعالى ليمنعه هذا الحياء من فعل الذنوب واقتراف الآثام، لأن فعلها هو من نقص الحياء وضعفه. وقوله في الحديث: وأن تحفظ البطن وما حوى، الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أي أن يحفظ الإنسان بطنه، ومن حفظ البطن ألا يدخل الإنسان إلى بطنه حرام، ألا يدخل الإنسان إلى بطنه حرام. اللقمة الذي يريد أن يدخلها إلى بطنه ينظر هل هي حلال أو حرام. قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممساه، يعني لا يمشي إلى طريق ولا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا وهو على فقه فيه، فلا يدخل إلى جوفه شيء حرمه الله تبارك وتعالى عليه. فهذا من حفظ البطن، هذا من حفظ البطن. ونذكر في هذا المقام قصة أبي بكر رضي الله عنه، ومن أعجب القصص، كان له خادم يعمل له ويأتي له بطعام وغذاء من العمل الذي يعمله له، فمرة جاءه بطعام ولما أكله قال: تكهنت لرجل في الجاهلية وأخذت منه أجر الكهانة أو نحو ذلك، وجئت لك بطعام من ذلك. فذهب واستقاء كل ما في جوفه، استقاء كل ما في جوفه رضي الله عنه وأرضاه. هذا من حفظ البطن، هذا من حفظ البطن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. ولهذا من الحياء من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإنسان بطنه، لا يدخل فيه إلا الشيء الطيب الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل فيه محرما، ولا يدخل فيه أيضا مشتبها. قال: وأن تذكر الموت والبلى. هذا أيضا من الحياء من الله، أن تذكر الموت والبلى، ما تشغلك الدنيا، بل تذكر أنك ستموت وأنك ستبلى، توضع في التراب ويهال عليك الرمال والتراب، ومصيرك إلى البلى. فإذا ذكرت الموت والبلى أصلحت حالك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولم تأخذك تلك الغفلة التي تأخذ الناس فتذهب حياءهم. قال: وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، وهذا فيه أيضا أن من الحياء من الله سبحانه وتعالى أن تكون همتك للآخرة، أن تكون همتك للآخرة، وأن لا تشغلك الدنيا عما خلقك الله سبحانه وتعالى له من العبادة والإخلاص والتوحيد وفعل الطاعات واجتناب المعاصي. فهذا حديث بين فيه عليه الصلاة والسلام حقيقة الحياء من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يكتب في قلوبنا حياء منه، وأن يصلح أحوالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، ولا أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
قال رحمه الله: باب الجفاء. قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الجفاء. لما ذكر رحمه الله تعالى بابا في الحياء مبينا فضله ومكانته، عقد رحمه الله تعالى بابا في الجفاء وهو ضد الحياء للتحذير منه والنهي عنه. فقال رحمه الله تعالى: باب الجفاء. والجفاء أيضا خلق في قلب الإنسان يكون به غلظ القلب، غلظ القلب وكثافة الطبع، ويترتب عليه سوء المعاملة وغلظة الكلام وسوء الفعال، ويترتب عليه أيضا بذاءة اللسان. فإذا وجد في الإنسان الجفاء وأصبح جافيا غليظ الطبع غليظ القلب، تبدر منه المعاملات السيئة والتصرفات الشنيعة ولا يبالي. وأورد رحمه الله حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان. ومن للتبعيض، وهذا فيه أن الإيمان خصالا كثيرة وشعبا عديدة، كما قال في الحديث الآخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة. فالإيمان خصال كثيرة وشعب عديدة، منها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح، ومنها ما يكون في القلب. والحياء خصلة إيمانية قلبية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، أي هو خصلة من خصال الإيمان. والإيمان في الجنة، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. إذن الحياء هذا نتيجة هذا أن الحياء هاد إلى الجنة ودليل إليها وسائق لها، وهذا في تأكيد المعنى السابق: الحياء كله خير، أو لا يأتي إلا بخير، ومن الخير الذي يأتي به الحياء الجنة ودخولها يوم القيامة. قال: والإيمان في الجنة. قال: والبذاء من الجفاء، والبذاء من الجفاء. البذاء يتناول التصرفات السيئة والأقوال البذيئة والكلمات الشنيعة وسوء المعاملة، البذاء من الجفاء. ولهذا اعتاد الناس عندما يسمعون من شخص غلظة في التعامل وسوءا في الكلام وشناعة في التصرفات يقولون فلان فيه جفاء، فلان فيه جفاء، لأن البذاء من الجفاء. قال: والجفاء في النار، والجفاء في النار، لأنه أمر يفضي بصاحبه إلى الأعمال السيئة التي هي أعمال أهل النار. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا أجمعين بالجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا أجمعين من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ابن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، إذا التفت التفت جميعا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه قال: كان النبي، عن أبيه علي رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد. إذا مشى تكفأ، معنى تكفأ أي مال قليلا إلى جهة الأمام، كأنما يمشي في صعد. الآن الرجل الذي يريد أن يصعد، يريد أن يصعد جبل أو يصعد درج أو نحو ذلك، تجده عند الصعود يميل قليلا إلى الأمام، ميلا يسيرا جدا. فقال: كان إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد. هذا الميلان اليسير، وميلان يسير جدا إلى الأمام، هذه هيئة تواضع، بخلاف من يمشي منتفخ ورافعا رأسه إلى الوراء وينظر إلى الناس وكأنه أعلى إنسان. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني مهما انتفخت ورفعت رأسك على الناس وتعاليت ورأيت نفسك كبيرا، بهذا العمل لن تخرق الأرض التي تحتك ولن تبلغ طولا الجبال التي حولك. فمعنى ذلك اعرف قدر نفسك. فكان عليه الصلاة والسلام يمشي مشية متواضع، مشية متواضع، بخلاف من يمشي مشية خيلاء وعجب وتكبر وتعالي على الناس. فكان يمشي عليه الصلاة والسلام كأنما يمشي في صعد، وليس في هذا ميل شديد، ميل شديد إلى الأمام كأنما يريد الإنسان أن يسقط، وإنما يميل ميلا يسيرا جدا. وهذا فيه تواضع الإنسان، فيه تواضع الإنسان، بخلاف المتكبر. المتكبر يميل في مشيته إلى أن يرفع نفسه ويرفع رأسه، وأيضا ينظر نظراته إلى الناس نظرة استعلاء، بخلاف المتواضع. وفرق بين مشية من هو متواضع ومن هو متعالي على الناس متكبرا عليهم. فهنا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا التفت التفت جميعا، وهذا موضع الشاهد للترجمة. إذا التفت التفت جميعا، إذا التفت التفت جميعا، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، بخلاف أهل الجفاء. وإراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث هنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا، أي بخلاف حال أهل الجفاء. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا التفت يعني إلى شخص لمخاطبته التفت إليه جميعا، أعطاه جسمه كاملا، استدار عليه، وهذا من تواضعه، بخلاف صاحب الجفاء، بخلاف صاحب الجفاء تجد إذا خاطب شخص أو يبقى جسمه على انتفاخه الأول وعلى غروره، ثم إذا طابت نفسه شيئا يسيرا أدار له وجهه قليلا، أدار له وجهه قليلا، وإلا أشار بإصبعه المتكبر وقال يعني تعال واجهني من جهة الأمام حتى تكون أمامي تخاطبني. فهذا صفة أهل التكبر والتعالي. فكان عليه الصلاة والسلام إذا التفت التفت جميعا، وهذا من تواضعه، من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وسبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 548 باب إذا التفت التفت جميعا، باب إذا التفت التفت جميعا، وهذا إشارة إلى أن هذا أدب من آداب النبوة ومن صفات نبينا عليه الصلاة والسلام. قال إذا التفت التفت جميعا، وأورد هناك حديث أبي هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، شديد البياض، أسود شعر اللحية، حسن الثغر، أهدب أشفار العينين، بعيد ما بين المنكبين، مفاض الخدين، يطأ بقدمه جميعا، ليس له أخمص، يقبل جميعا ويدبر جميعا، لم أر مثله قبله ولا بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولفظ الترجمة السابقة إذا التفت التفت جميعا، واللفظ الذي في هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه هو المطابق للترجمة السابقة. الشاهد أن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يبين خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه خلقا مباينا لأخلاق أهل الجفاء والتعالي والتكبر، فكان عليه الصلاة والسلام متواضعا لين الجانب، ممتثلا قول الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لم يكن فظا ولا غليظا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذه الترجمة فيها بيان مكانة الحياء، وأن وجوده خير للعبد، وأن انتزاع الحياء من العبد وذهاب الحياء منه سبب لوقوع العبد في أنواع الشرور وصنوف الآثام. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس أي من الكلام الذي أدركه الناس وبقي متناقلا بينهم ومتداولا بينهم من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا يفيد أن الأنبياء كانوا يحثون أممهم على الحياء ويبينون لهم مكانة الحياء وعظم شأنه، ومما كانوا يقولونه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قوله اصنع ما شئت أمر بمعنى الخبر، أمر بمعنى الخبر، قول اصنع ما شئت هو أمر لكنه بمعنى الخبر، والمعنى إذا نزع الحياء من العبد فإنه سيفعل ما شاء من الأعمال السيئة والخصال الذميمة ولا يبالي، لأن الرادع والوازع والمانع نزع منه. وإذا نزع منه الحياء وقع في أنواع البلايا وصنوف المعاصي والآثام. وقيل معنى قوله اصنع ما شئت هذا تهديد، اعملوا ما شئتم، على وجه التهديد له، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي فاصنع ما شئت والله مطلع عليك وسيحاسبك على كل عمل تقوم به. قيل هذا وقيل المعنى الأول. والحديث فيه دلالة على مكانة الحياء، وأن الحياء إذا نزع من العبد فإنه يقع في أنواع الذنوب والمعاصي ولا يبالي. نعم.
قال رحمه الله: باب الغضب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما
بالسرعة
ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الغضب. باب الغضب، وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للتحذير من الغضب، وأن الإنسان ينبغي عليه أن لا يغضب. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقول له في الإسلام قولا، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: لا تغضب. قال: لا تغضب. أو جاء، نعم، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكرر الرجل سؤاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: لا تغضب. والغضب أمر إذا وجد في الإنسان، وتعامل في ضوء الغضب الذي معه، ترتب عليه أضرار خطيرة جدا. كم من دماء أريقت، وكم من أموال أتلفت، وكم من حرمات اعتدي عليها، وكم من بيوت تفككت، وأسر تمزقت نتيجة الغضب. فالغضب يترتب عليه من الأضرار والأخطار شيء لا حد له ولا عد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: لا تغضب. نهاه عليه الصلاة والسلام عن الغضب. والبخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة للتحذير من الغضب، وأن الكمال في الإنسان أن يملك نفسه عندما يغضب. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. السرعة هو الرجل القوي الذي إذا تصارع مع الناس غلبهم وطرحهم، هذا هو السرعة الذي يصرع الناس. هل هو شديد أو غير شديد؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة. يعني هو معروف عند الناس أن السرعة شديد، وقوي وفي شدة، ولهذا يصرع الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبههم أن الشدة والقوة حقا ليست هي هذه، وإنما الشدة حقا والقوة أن يملك الإنسان نفسه وقت الغضب، هذا هو الشديد وهذا هو القوي. ليس الشديد الذي يتعامل مع غضب يثور فيه فيسيره فيرتكب ما لا يرضاه هو من الأعمال، ليس هذا هو الشديد، وإنما الشديد حقا وصدقا الذي يملك نفسه وقت الغضب. ولهذا وصف أحد أهل العلم المتقدمين الغضب بصفة من أجمل ما يكون في وصف الغضب. قال: الغضب أوله جنون وآخره ندم. قال: الغضب أوله جنون وآخره ندم. يعني الغضبان عندما يتعامل بيده أو بلسانه وهو مغضب تكون صفته صفة المجنون، وتصرفاته تصرفات المجنون، فأوله جنون وآخره ندم، يعني إذا سكن غضبه وطفأت جمرة الغضب ثم نظر إلى نتائج الغضب التي حصلت في فورة الغضب ندم. وماذا حصل؟ ما هو الذي حصل بعد أن هدأ الغضب؟ ما هي الأشياء التي حصلت وندم عليها بعد أن هدأ غضبه؟ روح ماتت، نفس قتلت، زوجة طلقت، مال أتلف، إلى غير ذلك من أمور كثيرة وكثيرة جدا تحصل في الناس ثم يسكن الغضب ويندم. وكم من إنسان يلام على شيء يقول والله كنت غضبان ما أدري ولا أشعر بنفسي. فليس هذا الشديد، ليس الشديد الذي يسيره غضبه، لكن الشديد والقوي حقا الذي يملك نفسه عند الغضب، هذه القوة وهذه الشدة حقا. قال إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما معنى يملك نفسه عند الغضب؟ أن يملك نفسه في شيئين هما أهم ما يكون وهما أهم ما يطلب من الغضبان. الشيء الأول يملك نفسه في لسانه، يملك نفسه في لسانه، بمعنى أنه وقت الغضب يحاول ألا ينطق ولا بحرف واحد، طالما أن الغضب موجود يصمت صمتا تاما ولا ينطق بحرف واحد إلى أن يسكن الغضب. هذه شدة وقوة لا تتيسر لكل إنسان، لا تتيسر إلا للقوي من الرجال حقا وصدقا. ليس القوي ذاك الطائش الذي إذا غضب دمر ما حوله، ليست هذه الشدة وليست هي القوة. القوة والشدة أن يملك نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام عند الغضب. ما معنى يملك نفسه؟ أهم ما ينبغي أن يملكه من نفسه عند الغضب شيئان. الشيء الأول لسانه، إذا غضب يحاول أن لا ينطق بحرف واحد، سكوت تام إلى أن يهدأ الغضب ويجد أنه سكن وذهبت عنه فورة الغضب وجمرته، بعدئذ يتكلم، لأنه سيتكلم في هذا الوقت باعتدال. أما وقت الغضب لا يكون الكلام متزنا ولا منضبطا. الشيء الثاني مما ينبغي له أن يملكه عندما يغضب جوارحه، ولا سيما اليد، يملك يده وقت غضب، هذه قوة، غضبان ويده ما يحركها، هذه قوة لا يصل إليها إلا الأقوياء من الرجال والأشداء من الرجال. ولهذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغضبان إلى هذين الأمرين في حديث سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، وفي حديث آخر أيضا رواه أهل العلم، قال إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني لا يتكلم بحرف. والحديث الآخر قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. هذه من يفعلها؟ إلا الأقوياء والأشدة من الرجال، ما يستطيع أن يفعلها إلا رجل قوي ورجل شديد يغضب وأمامه شخص أغضبه جدا ومنفعل منه ونفسه تدفعه إلى أن يشتمه وأن يضربه إلى آخره ثم يجلس، هذا ما يفعله إلا رجل قوي. وإذا وجد أن غضبه سكن وإلا يضطجع حتى تهدى نفسه، هذا لا يفعله إلا رجل قوي. والشيطان حاضر عند الغضبان، إذا جلس أو اضطجع يقول له الشيطان ماذا؟ يقول وين رجولتك؟ وين قوتك؟ الرجل يغضبك وانت تنام عنده، وين الرجولة؟ ولا يغضبك وانت تجلس، ما يتركه الشيطان. لكن القوة حقا والشدة حقا أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن من نفس الأمارة بالسوء ويفعل الأمور التي يسكن بها الغضب ثم بعد ذلك يتكلم باعتدال، هذا لا يفعل إلا القوي من الرجال. والله لا يفعله إلا القوي من الرجال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. ولهذا أعيد: الغضبان عليه أن يملك نفسه عند غضبه، وهذه هي الشدة حقا، وما يملكه من نفسه أمران: لسانه يحاول ألا ينطق بكلمة واحدة، وجوارحه إن تطلب الأمر أن يجلس جلس، وإن تطلب الأمر أن يضطجع اضطجع، وبعد الهدوء يبدأ الكلام. أما وقت الغضب عليه ألا يتكلم بأي حرف. وعملية الهدوء، هدوء وسكون القلب بعد الغضب، لا تأخذ وقت، هي تأخذ في الغالب دقيقتين ثلاث دقائق. إن لم يمسك نفسه في هذه الثلاث دقائق يأتي بأمور: أولا يفعل أفعال المجانين وقت الغضب، وأيضا تكون العاقبة الندم. بينما إذا مسك نفسه في الثلاث دقائق سكت وجلس وهدأ، يحسن بعد ذلك التصرف، وهذا لا يفعله إلا الشديد من الرجال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه عن يونس عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما من جرأة أعظم عند الله أجرا من جرأة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر موقوفا على ابن عمر، وصح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ما من جرأة أعظم عند الله أجرا من جرأة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. وهذا فيه مكانة الكاظمين الغيظ، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في القرآن الكريم، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فأثنى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من كظم الغيظ، وبين أن هذه أعظم جرعة تكون من العبد، يعني شيء يمسكه من نفسه ويمنع ظهوره، يكظمه يمنع ظهوره، هذا معنى جرعة، أو اجترعه يكظمه ويمنع ظهوره. ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله، يعني غضب من شخص غضبا شديدا وابتلع الغيظ وأمسكه في الداخل ولم يخرج منه شيء. هنا لاحظ أيضا تأكيدا للمعنى السابق: القوة التي تكون في العبد، القوة التي تكون في العبد عندما يغضب أو يصاب بغيظ، القوة هي في أن يمسك بهذا الغيظ في داخله ولا يجعل شيئا منه يظهر، لا على يده باعتداء ولا على لسانه بكلام سيء. فكظم الغيظ يكون بمنع اليد، منع الجوارح، ومنع اللسان، ومنع اللسان فيكظم الغيظ، يمنع الغيظ الذي في قلبه أن يظهر أو أن يخرج، لا باعتداء بيد ولا باعتداء بلسان. فهذا فيه فضل الكاظمين الغيظ. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول إذا غضب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول حدثنا عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقام رجل إلى ذاك الرجل فقال تدري ما قال قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل أمجنون تراني.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب ما يقول إذا غضب، ما يقول إذا غضب. والغضبان يحضره الشيطان ليدفعه إلى العدوان إما بيده أو بلسانه، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام من غضب إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يسلم من نزغ الشيطان، وحتى يسلم من انتهاز الشيطان لفرصة غضبه ليجعله يفعل أمرا لا يحمد عاقبته. فقوله رحمه الله باب ما يقول إذا غضب، أورد تحته حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب. أورد حديث سليمان بن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، أي من شدة الغضب، واستب رجلان أي سب كل منهما الآخر، يعني وقع بينهما خصومة فأخذ كل منهما يسب الآخر، فغضب أحدهما غضبا شديدا احمر وجهه من شدة غضبه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه، أي ذهبت عنه هذه الفورة، فورة الغضب، لذهب هذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ بالله أي أعتصم وألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحميني وأن يقيني من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فقام رجل إلى ذلك الرجل فقال تدري ما قال، فقام رجل إلى ذلك الرجل قال تدري ما قال، قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تدري ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما وجه أن تقوله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل أمجنون تراني، يعني ما يزال الغضب عنده، ما يزال الغضب موجودا فيه وقائم، قال مجنونا تراني، لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشاهد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الكلمة تطفئ شر الغضب، وأيضا تذهب بإذن الله تبارك وتعالى الآثار السيئة التي هي من كيد الشيطان وانتهاز الشيطان للغضبان، فإذا تعوذ الغضبان من الشيطان الرجيم ذهب عنه بإذن الله تبارك وتعالى ما يجد. والحديث سبق أن مر معنا برقم 434 في باب سباب المسلم فسوق، ومضى شرحه هناك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عثمان قراءة عن أبي حمزة عن الأعمش عن ابن ثابت عن سليمان بن صرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وهل بي من جنون.
ثم أعاد رحمه الله تعالى حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه من طريق أخرى. نعم.
قال رحمه الله باب يسكت إذا غضب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث قال حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ثلاث مرات، وإذا غضبت فاسكت مرتين.
وإذا غضبت فاسكت مرتين. قال رحمه الله تعالى باب يسكت إذا غضب، باب يسكت إذا غضب. وهذه الترجمة فيها التوجيه لمن غضب ألا يتكلم، لأن كلامه حال غضبه غير منضبط ولا متزن، ولهذا من الخير له أن يمنع نفسه من الكلام مطلقا إلى أن يهدأ غضبه وتتزن نفسه ويحسن بعد ذلك الكلام. أما حال الغضب فإن كلامه قد يكون في أمور لا يحمد هو عاقبتها بعد سكون غضبه. وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، ثلاث مرات يقول ذلك علموا، وهذا فيه حث على العلم والتعليم والعناية به، وأنه من خير الأعمال وأنفعها أن يكون الإنسان معلما للخير، يتعلم الخير هو في نفسه ويعرفه ثم يعلمه الآخرين ويوصله إليهم، فيكون هاديا مهديا، صالحا في نفسه، ساعيا في صلاح الآخرين. قال: علموا ويسروا، يعني إياكم التعسير والتشديد، فإن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فعلى الإنسان أن يكون ماضيا مع يسر الدين وسماحة الدين، ولا يشدد على نفسه ولا أيضا على غيره. والمراد بالتيسير العمل بالدين لا بتركه، لأن مفهوم التيسير عند بعض الناس ترك الدين أو ترك جوانب من الدين، حتى عند بعض ترك بعض الفرائض أو الواجبات تحت مسمى التيسير. فالتيسير المطلوب من المسلم أن يمشي مع هذا الدين لأنه يسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال: وإذا غضبت فاسكت مرتين، وإذا غضبت فاسكت، وهذا هو شاهد الحديث للترجمة: إذا غضبت لموقف ما أو لأمر ما فعليك بالسكوت، لأن الكلام وقت الغضب كلام عن غير اتزان وكلام لا يكون منضبطا، فيكون فيه ما لا يحمد الغضبان عاقبته عندما يسكن غضبه. ولهذا من كان غضبانا عليه أن يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ألا يغضب. ويضم إلى هذا الحديث في الباب الحديث الآخر، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه إلا فليضطجع. فيكون مطلوب من الغضبان أمرين: أحدهما يتعلق بلسانه وهو السكوت، والأمر الآخر يتعلق بجوارحه وهو الجلوس حتى يهدأ الغضب. فإن لم يهدأ الغضب بجلوسه يضطجع حتى يسكن غضبه. نعم.
قال رحمه الله: باب أحبب حبيبك هونا ما. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا محمد بن عبيد الكندي عن أبيه قال: سمعت عليا يقول لابن الكواء: هل تدري ما قال الأول؟ أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب أحبب حبيبك هونا ما، يعني إذا أحببت شخصا فكن معتدلا في الحب، لا تغالي في الحب، ولا يكن عندك مغالاة فيه، بل كن معتدلا في الحب لا يكن عندك فيه مغالاة. أحبب حبيبك هونا ما، أحبب حبيبك هونا ما، يعني بدون مغالاة وإنما باعتدال. وأورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن الكوى: هل تدري ما قال الأول؟ هل تدري ما قال الأول؟ أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. فإذا أحببت شخصا فليكن حبك له هونا، يعني بدون مغالاة وبدون تكلف وبدون زيادة. لماذا؟ لا تدري، قد يتحول يوما إلى بغيض، قد يتحول إلى بغيض، كما قال عسى أن يكون بغيضك يوما ما، قد يتحول إلى شخص بغيض لك أو مبغض لك. وأيضا في البغض قال أبغض بغيضك هونا ما، عندما تبغض شخصا أيضا لا يكون بغضك له تلفا، بل اعتدل في بغضك له. لماذا؟ عسى أن يكون حبيبك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما، قد يتحول هذا البغيض إلى حبيب لك. ولهذا الاعتدال والاتزان في هذا الباب أن يكون الإنسان في حبه وبغضه معتدلا، لا يغلو في الحب ولا يغلو في البغض، بل يكون معتدلا في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يكن بغضك تلفا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. فقلت: كيف ذاك؟ قال: إذا أحببت كلفت كلف الصبي، وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف. آخر كتاب الأدب، والحمد لله رب العالمين.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يكن بغضك تلفا. لا يكن بغضك تلفا، أي عندما تبغض شخصا لسبب ما أو لموقف ما أو لأمر ما، لا يكن بغضك تلفا. لأن بعض الناس إذا أبغض شخصا حتى أحيانا لأمور هي أمور تافهة وليست بشيء، لا يكون بغضه له تلفا، ربما على إثر أمر من أمور الدنيا التافهة الحقيرة التي ليست بشيء يبغضه بغضا إلى أن يموت، فهذا بغضه تلف. وربما أيضا يبغضه بغضا يعتدي عليه بسببه في نفسه أو في ماله أو يحسده أو يحقد عليه. فإذا حصل أمرا جعل الإنسان يقع في قلبه بغض لشخص، لا يكون بغضه له تلفا، فهذا مقصود الترجمة. وأورد هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يكن حبك كلفا، يعني عندما تحب شخصا لا يكن حبك كلفا مثل كلف الصبي وولعه بمن أحب، ولا بغضك تلفا، أي تلفا لمن أحببته لمن أبغضته. فقلت: كيف ذاك؟ يعني كيف يكون الحب كلفا والبغض تلفا؟ قال: إذا أحببت كلفت كلف الصبي. والصبي عندما يحب شيئا يكلف كلفا زائدا في إظهار حبه وإبراز حبه بصورة قد تكون مؤذية لمن حوله وغير مرضية، ولا يلام لأنه صبي، لكن الكبير يلام على ذلك، الكبير يلام على ذلك. ولهذا ينهى الكبير أن يكون حبه مماثلا لحب الصبي الصغير، لأن الصغير إذا حب يكون حبه بهذه الصفة. فالشاهد أن الحب يكون باعتدال مثل ما مر في الحديث السابق في الترجمة التي قبله، والبغض أيضا يكون باعتدال. قال: وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف. هذا معنى لا يكن حبك تلفا، يعني لا تكن حالك إذا أبغضت شخصا أن تحب له أن يتلف. وهذه مصيبة موجودة في بعض الناس، يعني بعض الناس يخطئ عليه شخص، يخطئ عليه شخص في أمر دنيوي، أمر يعني حقيقة يكون أمر تافه جدا، فيغضب منه ويبغضه ويتضايق، يقول: أسأل الله العظيم أن يجعلك في جهنم. يفعلها بعض الناس، يفعلها والله بعض الناس. وربما أيضا يغضب منه فيدعو عليه وعلى ذريته وعلى قبيلته وعلى أهله وعلى جيرانه إلى آخره، هذا تلف، بغضه تلف. أو مثلا يغضب يبغض شخصا لأمر دنيوي فيعتدي عليه بضرب أو أذى أو حسد، هذا بغضه تلف. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف، أحببت لصاحبك التلف سواء في دنيا أو أخرى. هذا خلاف الاعتدال وخلاف الاتزان. هذا معنى قوله: باب لا يكن بغضك تلفا. وبه ختم رحمه الله تعالى كتابه المبارك، كتاب الأدب المفرد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.